أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لتكملة أحكام الوصية، مسألة 1301: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام عليه السلام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل، لم تنفذ إلا بمقدار الثلث منه. من لا وارث له إلا الإمام، سيأتي في كتاب الإرث إن شاء الله أنه الإرث له طبقات، 3 طبقات: الطبقة الأولى الآباء والأبناء، والثانية الإخوة والأجداد، والثالثة الأعمام والخالات، وتفصيلات. فإذا لم يوجد للإنسان أي وارث، لا من الطبقة الأولى لا الثانية ولا الثالثة، والثالثة بتفاصيلها عمات وخالات عم العام وخال الخال وجد جد العام وإلى آخره، أي واحد ما كان عند هذا الإنسان، هذا لا وارث له، حينئذ يرثه الإمام، هذه أمواله للإمام عليه السلام صاحب الزمان. فالإمام وارث من لا وارث له. ولكن لو كان هذا الإنسان قد أوصى بثلثه، لو أوصى أصلا بجميع ماله مو بالثلث، إذا بالثلث ما عنده مشكلة، لو أوصى بكل أمواله تروح صدقات وخيرات، هذا ما ألحق إلا في الثلث، ثلث أمواله نطيها الصدقات والخيرات، والبقية للإمام، ثلثين للإمام. يعني مثلا تروح للوكيل، يعني المرجع الأعلم الموجود، هو يعتبر نائب للإمام، نائب نيابة عامة، هو أعرف به، ومصرف مالته يصير سهم الإمام على المعروف، كما أخذنا في الخمس، هذا الخمس اللي نقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام، هذا الذي لا وارث له ثلثين أمواله صير من سهم الإمام، ومصرفه ومصرف سهم الإمام، يعني ينصرف في الموارد اللي يجزم فيها بأن الإمام يرضى في صرفها، من وظيفة الإمام مثلا تبليغ الدين والإرشاد، فتصرف في الموارد اللي بها هذا المجال، بها ترويج الدين والتبليغ والإرشاد والوعظ إلى آخره من الموارد، موارد صرف سهم الإمام. نطبق: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام عليه السلام بجميع ماله، أوصى بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل، لم تنفذ هذه الوصية إلا بمقدار الثلث منه، كما هو الحال فيما إذا أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة، حتى لو مو للمساكين وابن السبيل وما كانوا موصين، ما تنفذ إلا ما له حق إلا في الثلث يعني. وسبيل الباقي، يعني الباقي ونودي الثلثين الآخرين، سبيل سهم الإمام، يصير حال حال سهم الإمام، وين مصارف سهم الإمام، هذا هم أيضا تصرف في مصارف سهم الإمام. وسبيل الباقي سبيل سهم الإمام عليه السلام من الخمس. مسألة: إذا أوصى بوصية تمليكية أو عهدية. عرفنا احنا الوصية التمليكية، ان يقول ملكت هذا لهذا بعد وفاتي، هاي التمليكية. والعهدية يقول لا، يوصي، يعهد الى انسان، يقول له تولى انت امر تمليك مثلا هذا الشيء الى فلان، ملكوا فلانا بيتي بعد وفاتي، مو الان هو قاعد يملك، لا، يقول يعين شخصا، ذاك الشخص هو الذي يقوم بعملية التمليك، مثلا عملية الغسل والدفن وإلى آخر تجهيز الميت يعني. فهذه هي الوصية العهدية. المهم انه وصى ثم رجع، سواء كانت الوصية تمليكية او عهدية، فاذا رجع عنها تبطل هذه الوصية. بقية اريد نقول بعدين انه راح نجي نقول انه شلون الرجوع، كيف يكون الرجوع، مو اللي يقول انه انا رجعت، لا، يتصرف التصرف يظهر من عنده انه يفهم منه انه رجع عن وصيته الاولى كما سيتضح في مسألة لاحقة. اذا اوصى بوصية تمليكية او عهدية ثم رجع عنها بطلت هذه الوصية، ما دام رجع عنها وهو حي بطلت. فلو أوصى لزيد مثلا بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية، هذه وصية تمليكية. ومثال آخر للوصية العهدية، وإذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيما على صغاره، هذا المتولي والقيم على الصغار، ثم أوصى إلى غيره بذلك بأن يكون قيما، بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية. هذا التعيين الأخير الثاني هو اللي صحيح، التعيين الثاني معناه رجوع عن الوصية الأولى. مسألة، يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه. فلو أوصى بداره لزيد مثلا ثم باعها بطلت الوصية، هذا البيع معناه رجوع عن الوصية، ولا شلون يبيعها إذا هو باقي على وصيته؟ حتما لما باعها يعني معناته أنه بطل الوصية الأولى، فهذا يدل على أنه رجع عن وصيته. فإذا الرجوع لا يشترط فيه الكلام، وإنما بأي وسيلة يفهم هذا كافي. وكذا إذا وكل غيره في بيعها، هو موصي هذه الدار إلى فلان، ولكن بعدين يجي ويوكل واحد يقول له روح بيع هذه الدار، أنت وكيلي في بيعها، وهو ملتفت إلى الوصية، مو ناسي وغافل وكذا، لا، إذا كان ملتفت معناه أنه قاعد يتراجع عن الوصية، يريد يبطلها، بطل ما موصي هو الآن، رح يبيعها بعد. وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته، مغافل عنها. مسألة، إذا أوصى بثلثه لزيد، قال الثلث مالتي تنطوه لفلان من الناس، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمر، بعدين قال ورا ما قال الثلث لزيد قال نصف الثلث لعام، معناته أنه هذا بطل في مقدار النصف، مقدار النصف الثلث مبطل متراجع عنه، فهنا راح يصير المال ثلث لزيد وثلث نصف الثلث لزيد ونصف الثلث لعام. كان الثلث بينهما بالسوية بين زيد وعمر، لأن معناته أنه أبطل الوصية الأولى، ولكن مو كلها أبطلها، وإنما بمقدار نصف الثلث. ولو أوصى بعين شخصية لزيد، قال هذه السيارة لزيد تنطوها ورا ما أموت مثلا، وبعدين ثم أوصى بنصفها لعمر، قال هاي نصف السيارة لعمر تكون، وكان موصي بها كلها، معناها أنه تراجع، ولكن تراجع بمقدار نصفها، فإذا أبطل مقدار نصف السيارة، رح حينئذ تكون مبطلة للأولى بمقدار النصف. ثم أوصى بنصفها لعمر، كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف، فهناهم أيضا يتقاسمون السيارة اثنينهم. مسألة، إذا وهب بعض أمواله في مرض موته وأقبضه في مرض الموت، قلنا هذا سابقا هم كنت في بحث الهبة أيضا مرت علينا هذه مسألة، انه اذا تمرض مرض الموت، المرض اللي بعد مشرف على الموت راح يصير اليوم باكر يموت، هذا الهبه مالته راح تكون حكمها حكم الوصيه، يعني تطلع من الثلث فقط. فهذا وهب في ذلك المرض، وهب ثلث امواله، بعض امواله، بعض أمواله، قال هذا البيت لفلان وهبته، وأقبض سلم المفاتيح واستلمه. ثم بعدين قال ورا ما موت تنطر لفلان الآخر هذه السيارة مثلا. حينئذ نرى أنه إذا كان يكفي الثلث عند أمواله هواية، بحيث هذه السيارة والبيت أقل من الثلث أو بقد الثلث، ننطر الآخر هم السيارة وتنتهي المشكلة. ولكن إذا لم يكن الثلث كافيا، حينئذ نأتي للورثة، فإذا وافق الورثة وأمضوا الوصية حينئذ هم ماكو مشكلة. ولكن إذا لم يوافق الورثة نحسب هذا فقط المال الموهوب يحسب من الثلث والزائد، لا تبطل الوصية فيه. بعد السيارة ما نمطيها. إذا وهب بعض أمواله في مرض موته وأقبضه وأوصى ببعضها الآخر ثم مات، وهب صار عندنا هبة ووصية، وقلنا الهبة في مثل هذه الحالة صار حكم وحكم الوصية بعد كلها من الثلث يعني. فإن وفى الثلث بهما هم بالهبة وهم بالوصية، ثلث عنده هواية، أو أمضاهما الورثة، الورثة وافقوا عليهم اثنينهم، صح جميعا هم الهبة وهم الوصية. وإلا يعني إن لم يفي الثلث ولم يمض الورثة يحسب المال الموهوب من الثلث، فإن بقي شيء إذا زاد حسب منه المال الموصى به، السيارة تنحسب من هذا اللي يزيد من الثلث. مسألة، إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، أقار وفي مرض الموت وصار عنده إقرار اعتراف بأنه فلان يطلبني، فإذا لم يكن متهما، وعرفنا معنى الاتهام سابقا مر علينا في الإقرار، أنه ما عنده مثلا ما عنده مشكلة ويا الورثة ويريد يأذيهم فيعترف بالكذب مثلا، أو يريد يداري الفلان هو كذب ما يطلبه ويقول يطلبني حتى يضر بورثته، هذا يسموه اتهام، هذا متهم يعني. إذا ما اتهام تمضي هذه الوصية، تمضي هذا الإقرار يمضي. إذا ما عنده عداوة، ما عنده مشكلة ويا أولاد الورثة. ولكن إذا كان متهما حينئذ يخرج هذا المقدار من الثلث، هذا المقدار اللي اعترف به يخرج من الثلث فقط. نطبق، إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه فإن لم يكن متهما فاعترافه يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة، حال حال الديون البقية يعني، ما يفرق مرض الموت وغير مرض الموت، هذا يعتبر دين من الديون، وعرفنا أن الديون تخرج من أصل التركة. ومع الاتهام يعني إذا كان متهما في هذا الإقرار يخرج من الثلث. والمقصود بالاتهام، راح يفسر الاتهام هنا، وجود إمارات أو أمارات علامات يظن معها بكذبه، يظن يصير عندنا ظن أنه هذا على أكثر قاعد يكذب يعني، مو صدق. ليش؟ كأن يكون بينه وبين الورثة معادات، يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، يريد بذلك الاعتراف أن يضرهم، فإذا اعترف بهذا الدين راح قسم من التركة تروح لهذا الإنسان، وإذن يحرمون من التركة هو يشفى يعني. أو كان له محبة شديدة مع المقر له، يحبه بالكذب يقول هذا يطلبني حتى ينطق، يظن معه بأنه يريد بذلك نفعه، هذا هو معنى الاتهام. مسألة، إذا أوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي، هذه الوصية ما يكفي فيها فقط الإنشاء، يقول مثلا أوصي لفلان بكذا أو ملك فلان كذا، وإنما يحتاج إلى قبول. فإذا قبل هذا الموصى له قبل، قال نعم قبلته، سواء في حياته أو بعد موته، فإذا قبل في حياته قال قبلته، حينئذ اوتوماتيكيا مجرد ان يموت هذا الميت هذا المال ينتقل الى هذا الموصى له، ويشترط يعني نشترط ان ينشئ هذا القبول، يقول قبلت، لا انه فقط يسكت ساكت هذاك اوصاله وهذا ساكت، لا قال قبلت ولا قال لا رفضت. اذا رفض تبطل الوصية، لكن اذا سكت لا حكى ولا هذا، هذا مو كافي، يجب ان يقبل، يجب ان يصدر منه القبول حتى يملك المال بعد وفاة الموصي. اذا اوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي، وان كان قبوله في حياته، حتى لو كان قبول هذا الموصى له في حياة الموصي بعد مميت، قال يابا اوصيت الى فلان تعطوه هذه الدار، لكن مباشرة كيف قال قبلت، حتى يضمنها انه مجرد يموت ياخذها الدار. القبول صحيح هذا، بعد ما يحتاج مرة ثانية من يموت هم نقول له تعال تقبل لو ما تقبل، لا هو هذا قبلته بعد مالك الدار. ولا يكفي مجرد عدم رفضه للوصية، مجرد سكوته ما يكفي، يكون ينشئ القبول. ولا يكفي مجرد عدم دخول الوصية، مجرد عدم رفضه للوصية في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي، لا، وإنما يحتاج إلى إنشاء القبول. مسألة، إذا لم يرد الموصى له الوصية سكت، هذا أوصاله وهذا ما ردها، لا ردها ولا قبلها، ولكن في حياة الموصي بعد الموصي اللي أوصاله الموصى له مات، حينئذ هذا الحق ينتقل إلى الورثة. نجي الورثة نقولهم يا به الشكل ترى أكو وصية، تقبلون لو ما تقبلون، حينئذ إذا قبلوا يملكون المال إذا توفى الموصي. طبعا إذا لم يرد الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته، إما مات على الموصى له، مات في حياة الموصي أو بعد موته، قامت ورثته مقامه، ورثة الموصى له يقومون مقامه. فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، إذا قبلوا الوصية قالوا نقبل وأنشأوا القبول يعني، حينئذ ينتقل المال. طبعا إذا الموصى بعد على كلامه بعد ما غير الوصية ملكوا المال الموصى به، إذا لم يرجع الموصي عن وصيته، الموصي بعد ما مغير بالوصية ولا يملكون هذا المال إذا قبلوه. مسألة، لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال الوصية. عرفنا معنى الوصية العهدية اللي تختلف عن الوصية التمليكية، مو الآن يريد يملك هو، يعهد إلى الوصي في أن يملك فلان بعد وفاته، يقول أعطوا ملكوا هذه الدار لفلان بعد وفاته، هذه وصية عهدية. هذا لا يشترط هذا الموصى له أن يكون موجودا حال الوصية. التمليكية يشترط أن يكون موجود حال الوصية، ملكت هذه الدار لفلان ولكن بعد وفاته، يشترط أن يكون فلان موجود. أما العهدية لا، هو راح يقول بعدين راح ينشئ التمليك، يعني التمليك مو هو ينشئه، هو انما على الموصي راح ينشئ التمليك، هو فقط يوصي ويعهد الى الموصي بان يملك فلانا، حينئذ لا يشترط ان يكون على الموصى له موجودا. لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال الوصية او عند موت الموصي، ما موجود، هذا مات الموصي وبعد ذاك ما نولد مثلا، صحيح الوصية العهدية صحيحة. فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله إلى من سيوجد بعد موته كولد ولده، قال هذا البيت ملكه أيها الوصي لابن ابني، إذا جابت مرته هذا البيت إلى ملك لفلان لابن ابني، يعني هذا هم صحيح. فإن وجد أعطي له، هذا وراء ما مات الموصي، إذا كان هذا الطفل ولدته أمه، حينئذ يجب على هذا الموصي الوصي يجب عليه أن يملك هذا الطفل هذه الدار. وإلا إذا مات الموصي يعني هذا الطفل بعد أمه مجابته، كان ميراثا لورثة الموصي، هذا الدار ينتقل إلى الورثة أولاد الموصي، يعني بعد ما إلحق هذا الطفل ما دام لم يوجد ما إلحق، وإلا يعني إن لم يوجد كان ميراثا لورثة الموصي. نعم إذا فهم منه إرادة صرفه في مورد آخر إذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد ولم يكن إرثا. إذا فهمنا من كلامه من كلام هذا الموصي إنه لما قال هذا الدار ملكوها لولدي ولدي، ولكن إذا لم يوجد يعني إذا متت بعد ما ولدت أمها بصرفوها في مصارف الخيرات والمبرات مثلا، إذا هالشكل فهم أو هذا طبعا يصرف في المبرات والخيرات ولا يرجع إرثا للورثة يعني، أما إذا ما فهم هالشكل يرجع للورثة بقية يعني. وأما هاي بالنسبة للوصية العهدية، وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي، إذا كان مات الموصي وهذا ما موجود هاي الوصية باطلة، وصية المعدوم ما يجوز. فلو أوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح هذه الوصية تملكية يعني. قال هذه الدار اللي لما نتوفى هذه المرأة راح تحمل بعد وفاتي وراح تجيب وهذه تملكوها إلى ذلك الطفل، هذا مو تملكوها، هذا من الآن أنا أملكها لذلك الطفل، يعني هذا الوصية باطلة وصية تملكية لم تصح. وتصح للحمل حين وجود الوصية إذا كانت زوجة ابن حامل، لما وصى حامل هذه كانت المرأة قال لي إذا ولدت هذه هذا البيت اللي ما سيولد، هذه الوصية صحيحة ولكن مشروطة بأن يولد هذا الولد حيا، أما إذا ولد ميتا أيضا تبطل الوصية وترجع إلى الورثة. وتصح للحمل حين وجود الوصية، الوصية التمليكية يعني تصح للحامل حين وجود الوصية، هي المرأة حامل مو قبل وجود الوصية بعدها ما حامل لما سوف، لا الآن حامل والولد موجود يعني موجود متحقق الولد، آية الأمر بعد ما مولود. فإن ولد حيا ملك المال بقبول وليه، هو ما يقدر يقبل طفل الولي مالته أبوه يعني، إذا قبل الوصية ينتقل هذا المال إليه للطفل يعني بقبول وليه، وإلا يعني إذا ولد ميتا بطلت ورجع إلى ورثة الموصي. مسألة، إذا عين الموصي شخصا لتنفيذ وصيته، تعين قال فلان هو الوصي، هذا يتعين بعد يصير هو المعين هو الوصي، يسمى ويسمى الوصي على الموصى إليه يسمى الوصي، الشخص المعين يسمى الوصي يعني، ويعتبر أن يكون عاقلا ويطمئن بتنفيذه للوصية إذا تضمنت أداء الحقوق الشرعية الحقوق الواجبة عن الموصي، بل مطلقا على الأحوط لزوما أي وصية حتى لو ما متضمن حقوق وكذا، أي وصية المفروض هذا الوصي يكون عاقل ويطمئن بتنفيذ موارد الوصية. والمشهور بين الفقهاء رضي الله عنهم أنه لا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا، أن يجعل الصبي هو الوصي هذا لا يصح، وإن كان كذلك إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا. وإن كان كذلك يعني لا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا، وإن كان كذلك يعني إذا كان هذا الصبي عاقلا ويطمئن إلى تنفيذه للوصية مثلا، عاقل يعني يفتهم ويقدر ينفذ هذه الأمور، مع ذلك الوصاية باطلة لا تصح. إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا، إذا أراد هذا الوصي لما نوصى إلى هذا الصبي أراد أن يتصرف هذا الصبي مستقلا وحده، هذه الوصية باطلة، هكذا ذكر الفقهاء. ولكن هذا لا يخلو من إشكال على الحكم، أنه نحكم بأنه هذا الوصية باطلة، ما نقدر نحكم بأنه بضرس قاطع نقول هذه الوصية باطلة، حتى لو كان أوصى إلى صبي وحتى لو كان تصرفه مستقلا. فالأفضل يعني من باب الاحتياط ما دام أكو هناك إشكال أن يتوافق هذا الصبي مع الحاكم الشرعي، يأخذ إذن من الحاكم الشرعي في هذه التصرفات. ولكن هذا لا يخلو من إشكال، فلو أوصى إليه كذلك يعني أوصى إلى الصبي مستقلا أنه يتصرف في حال صباه مستقلا، فالأحوط لزوما توافقه توافق الصبي مع الحاكم الشرعي في التصرف. وأما إذا أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ، قال بأنه هذا صحيح لا صبي ولكن بعد البلوغ راح يتصرف بهذه الأموال كذا، هذا ما عندنا مشكلة. أو مع ابن الولي مو مستقلا هذا الصبي يتصرف، فلا بأس بذلك. وإذا كان الموصي مسلما اعتبر أي يكون الوصي مسلما أيضا على الأحوط لزوما. الموصي الوصي يجب أن يكون مسلما إذا كان الموصي مسلما. مسألة، يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر، اثنين أوصياء يكونون له، وفي حالة تعدد الأوصياء اثنين أو أكثر حينئذ تارة ينص على أن كل واحد منهم يقدر يتصرف بشكل مستقل ما له علاقة بالآخرين، يصرح ينص، فإذا نص على ذلك حينئذ كل واحد من عندهم يقدر يتصرف بكيفه ما له علاقة، ما يحتاج أن يستشير ويراجع الآخرين. وإذا لا ما نص على ذلك حينئذ لا يجوز لأحدهم أن يتصرف بدون إذن الآخرين، بدون أن يراجع الآخرين ما يقدر يتصرف كيف. هذا إذا ما نص إلى مصداقين، تارة ينص على أنه يجب الاجتماع وأخرى لا ما ينص، وإنما لا ينص على أنه كل واحد ما لهم مستقل. الخلاصة أنه إذا نص على وجود على جواز تصرف كل منهما منفردا، إذا نص على ذلك فبها ونعمت، وإلا إذا لم ينص على هذا فلا، لا يجوز لكل منهم أن يتصرف، سواء نص على عدم جواز التصرف أو لم ينص على عدم جواز التصرف. حتى لو لم ينص تركها مجهولة هالشكل، قال أنت وصي وأنت هم وصي وأنت هم وصي، لا قال لهم لازم تجتمعون ولا قال لهم ما لازم تجتمعون، أطلق. حينئذ يجب عليهم أن يجتمعون أيضا، يعني من يردون يتخذون قرار يكون قرار مشترك من قبل الجميع. يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر، وفي حالة تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخرين، هذا إن نص على ذلك يؤخذ بنصه. إذا نص بالعكس هم يؤخذ بنصه، شلون بالعكس؟ أو نص يعني أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين، هذا هم نص بالعكس، يعني قال لهم ما يجوز لكم تتصرفون إلا أن تجتمعون، هذا أخذ بنصه سواء النص من هالنوع أو من النوع الأول. المهم إذا عدنا نص ما عدنا مشكلة. وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الأمرين، مو بس ما عدنا نص هنا وإنما ظاهر، والفرق بين النص والظاهر هذا نأخذ بالأصول إن شاء الله. النص باختصار أن نقول أن النص أن يكون الكلام ما يحتمل إلا معنى واحدة، ما يحتمل غيره أصلاً، هذا يعتبر نص، يعتبر صريح في هذا المعنى، كلام معناه هذا لا أكثر، ما باحتمالات. الظاهر، الكلام الظاهر هو الكلام اللي باحتمالات، ولكن هذا الاحتمال هو أقوى من بقية الاحتمالات، هو اللي ينسبخ إلى الذهن قبل غيره، هذا هو الأقوى، الاحتمال الظاهر. يعني أكو احتمالات أخرى، ولكن هذا هو الظاهر، هو الآن المتبادر إلى الذهن والأقوى، الاحتمال الأقوى، هذا اللي يسموه الظاهر. فحينئذ نقول وكذا إذا كان ظاهر كلامه، مو نص، ما عندنا نص، وإنما ظاهر، أكو احتمال ولكن ذاك احتمال ضعيف، ظاهر كلامه أحد الأمرين، إما ظاهر كلامه أنه يريد أن يجتمعون كلهم يلا يصدرون القرار، أو ظاهر كلامه أنه لا، كل واحد إلى حق، فحينئذ لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا بالاجتماع، حتى لو كان الظاهر من عندهم أنه يجوز لكل أحد منهم أن يتصرف بصورة مستقلة. وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الأمرين، أحد الأمرين، ولو لقرينة حالية أو مقالية، إحنا صار اشتباه. إذا ظاهر كلامه أيضا كان مو نص وإنما الظاهر، الظاهر حجة، الظاهر يؤخذ به، يعني لو كان ظاهر كلامه أنه يريد التعيين، يريد أنه كل واحد من أنهم يتصرف بصورة مستقلة، حينئذ يؤخذ بهذا الظاهر، فيجوز لكل منهم أن يتصرف بصورة مستقلة. وكذلك إذا كان ظاهر كلامه أنهم يجتمعون، يجب أن يجتمعون حتى يصدرون القرار، حينئذ يؤخذ بهذا الظاهر أيضا. الخلاصة أنه إذا كان عندنا ناس سواء على الاجتماع أو على عدم الاجتماع يؤخذ بهذا النص، وإذا كان عندنا ظاهر على الاجتماع أو على عدم الاجتماع أيضا يؤخذ بهذا الظاهر. وأما إذا لم يوجد لا نص ولا ظاهر، ما نفتهم من كلامه أنه هذا يريد، لا هو يريد نص على الاجتماع ولا يريد نص على عدم الاجتماع، ولا كلام ظاهر في الاجتماع ولا كلام ظاهر في عدم الاجتماع، كلام محير، حينئذ لا يجوز لأي منهم الاستقلال بالتصرف. إذا قد محيرة لا أكو نص ولا ظاهر يحل المشكلة، حينئذ نحتاط فنقول كلهم لازم يجتمعون يا الله يصدرون قرار، ما يقدر واحد من عندهم يتصرف بكيفه. وإلا يعني إذا لم يوجد لا نص ولا ظاهر فلا يجوز لأي منهم الاستقلال بالتصرف، ولا بد من اجتماعهم. وإذا تشاح الوصيان، تشاح وكل واحد يقول يا قلنا لهم لازم تجتمعون يلا صدرون القرار، من يجتمعون كل واحد يحكي شكل، هذا يقول له لازم هش نسوي بيع، وذاك يقول له لا أنا ما وافق على البيع، ذاك لازم هش نسوي، وهذا يقول له لا ما وافقاني، تشاحها يسموها مشاحة، عناد صار. حينئذ نقول وإذا تشاح الوصيان بشرط الانضمام، إنه لما قال كون ينضمون هم يلا يصدرون القرار، هذولا تشاحا ولم يجتمعا، رأيهما مو مجتمع، كل واحد يحكي شكل، بحيث كان يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية، كل واحد يحكي شكل شلون راح ينفذ الوصية ما نقدر. فإن لم يكن السبب فيه في هذا التشاح، إذا ماكو فد مانع شرعي، كل واحد يؤدى عذر، هذا اللي من يحكي هالشكل لما نقول من بيع أكو فد عذر شرعي، حينئذ يجبرهم الحاكم على الاجتماع، على أنه يجتمعون لازم رأيهم. فإن لم يكن السبب فيه، يعني السبب في هذا التشاح وعدم الاجتماع وعدم التوافق، إذا لم يكن فيه وجود مانع شرعي لدى كل واحد منهما عن اتباع نظر الآخر، كل واحد عنده مانع شرعي من يتبع رأي الآخر، حينئذ إذا لم يكن هكذا الأمر، لم يكن هكذا وإنما لمصالحهم الشخصية أو لأسباب أخرى غير المانع الشرعي، يعني أجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع. وإن تعذر ذلك، يعني ما يقدر يجبرهم، أو كان المانع شرعي، كل واحد عنده سبب شرعي منعه من أن يجتمع يسمع كلام الآخر، حينئذ ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر، يدخل واحد إلى جانب واحد من أدهم، وذول الثنين هم اللي يحلون المشكلة بعد، يعني يتفقون على رأي ويفضوها. وإن تعذر ذلك يعني الإجبار على الاجتماع، أو كان السبب فيه وجود المانع عنه عن الاجتماع لدى كليهما، ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة، وينفذ وينفذ تصرفهما. هذول الاثنين، هذا الشخص والشخص اللي ضم الحاكم، يتفقون على رأي واحد، وهذا التصرف هو الذي ينفذ ويمضي هذا التصرف. والحمد لله رب العالمين.